اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم أيها الإخوة والأخوات، تتعاظم التبريكات وتمطر الرحمات وتهب النسمات وتزدان المجالس بذكر الله والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن من أصعب الأشياء أن تعرف المعروف كما يقولون، فماذا عساني أن أقول؟ سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز حفظه الله تعالى، مع كونه خليجي المنبت والمنشأ، عاش البحر الحوزوي والاجتماعي بكل تموجاته، مده وجزره، صعوباته وتقلباته، طاف في أعماقه وتعرف على لآله ومرجانه حتى تشرب بحلوه ومره، فما كان لهذا البحر الخليجي أن يفعل إلا أن يقلب المعادلة الطبيعية ويكون هو الخليج من فيض عطائه ومعينه، ويكون أبناء الخليج هم البحارة على ضفافه، فهو من أروى الخليج بدلا من أن يرتوي منه. نعم، سماحة السيد تقلب بين مضاجع العلم والعلماء، خلص إلى عصارة بحثهم واستنباطهم، عاش بين أكنافهم وتربى على برهم، كان ولم يزل يتتبع وراء العلم ببغية أن ينال بعضه، عرف وعرف على أنه رجل دين بارز مجتهد، فلم يعطيه التعريف حقه. السيد كما عرف مهندس مشروع حوزوي، مشاريعه وتطلعاته العلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية والعقائدية يشهد بها العلماء كما يشهد بها الجميع. عاش تجربة طلب العلم منذ نعومة أظافره حتى شيد منها بناء وأبراجا عالية، فتح فيه صنوف المحال، حلقات التدريس العلمية والدينية، واستخدم في البناء أجود مواد البناء من أدوات ووسائل لترويجها وتسويقها لتصل لقلوب الجميع أو لتصل إلى قلوب الجميع، فيتحلوا ويتزينوا بها كأجمل لباس، لباس التقوى. نرحب باسمكم أيها الإخوة والأخوات الكرام بسماحة السيد الجليل في هذا اللقاء أو في هذه الندوة حول موضوع مهم وحساس وخطير، وهو الدور الإيجابي لطالب العلوم الدينية. نستسمح باسمكم جميعا سماحة السيد في بداية الكلام أن طبيعة الندوة، وهو كما يعني يعرف، نضطر أن نداخل بطريق وآخر لنتفاعل كلنا جميعا معه. وزعت سماحة السيد قبل قليل استبانة بسيطة كانت فيها ضمن الأسئلة المطروحة ليتعرف المجموع الأخوة على شكل يعني بعض المحاور ورأي الجمهور فيها. كان هناك يتأمل أن تكون روبرتاج أو ما يسمى باستطلاع للرأي، لكن الوقت داهم الكثير ولم نتمكن، لكن ما عمله الإخوة فيه الشيء الخير الكثير. فيما يتعلق بهذا اللقاء أيها الإخوة، نبدأ مع سماحة السيد الجليل ب يعني المحور الأول كما يقولون، حول طالب العلم بين الأمس واليوم. سماحة السيد، بحكم كونك مهندس حوزوي عاش التجربة بحلوها ومرها، لو أعطيناك قلما وورقة طالبين منك أن ترسم لنا مخططا كما يقولون فاروقي، تبين لنا من خلاله وجه الفرق بين طالب الأمس وطالب اليوم، ماذا سترسم لنا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه النقطة عندما نقيم أو نتحدث عن الفوارق بين أهل العلم في زمن مضى وأهل العلم في الزمن الحاضر، هذا لا يعني أننا نصحح أو نرى أن النموذج الأمثل والنموذج الأكمل هو النموذج الماضي، بل هناك ملاحظات جوهرية على نموذج أهل العلم سواء فيما مضى أو في الزمن الحاضر، كلاهما محل تأمل وتنظر. ولكن بالمقايسة والمقارنة بين أهل العلم في زماننا وأهل العلم في الزمن الماضي، عندما نقوم بهذه المقايسة والمقارنة نخرج بنتيجة مؤسفة ونتيجة يعني مؤذية، وهي أن أهل العلم في الزمن الماضي كانوا أكثر حرصا وأكثر مثابرة على المادة الحوزوية منهم في الزمن الحاضر. طبعا هذا لا يشمل كل فرد فرد، لا، نحن نتكلم عن الطابع الذي ينقدح في ذهن الإنسان بمجرد أن يقوم بمقارنة أو مقايسة، لا أن نقول كل طالب من أهل العلم في الزمن الماضي هو خير من كل طالب في الزمن الحاضر، لا، ولكن نقول كملاحظة عامة، كملاحظة إجمالية، كان هناك حرص على المادة، إتقان المادة الحوزوية. طالب العلم رجل تخصص، كما أن الطبيب رجل تخصص، كما أن المهندس مثلا في أي مجال، مجال معماري، في مجال بترول، في أي مجال آخر، هو رجل تخصص، يفترض في أهل التخصص إتقان هذا التخصص، يفترض في كل من دخل تخصصا معينا أو دخل مجالا معينا أن يدأب على إتقان التخصص الذي دخل فيه. هذا الدأب يعني روح المتابعة وروح المثابرة، وأن يكون شغله وهمه تخصصه، كما أن من يدرس طب شغله وهمه هو تخصصه، قد يقوم بأعمال أخرى ولكن شغله وهمه الأول والأخير هو أن يبرع في المجال الطب وأن يصبح طبيبا يشار إليه بالبنان. هذا الهم وهذه الروح كانت موجودة في أهل العلم في الزمان الماضي، مع قلة وسائل العيش ومع انعدام وسائل الاتصال، كانوا يعيشون أوضاعا مادية مزرية سواء في النجف أو في البلاد هنا، وما كانت هناك وسائل لاكتشاف المعلومات كما هي موجودة الآن. مع انعدام وسائل اكتشاف المعلومات ومع شدة وتدهور الحالة الاقتصادية، مع ذلك كانوا أحرص على إتقان التخصص منهم في الزمان الحاضر. وصار الهم، لا أقول الهم لكل طالب علم، لا، فيهم من الطلاب الآن من هم مخلصون ومن هم مشتغلون ومن هم متميزون ومن هم متفوقون، لا أنكر هذا، ولكن صار الهم لكثير منهم أن يحصل على منصب اجتماعي، كونه إمام جماعة، كونه خطيب منبر، كونه مثلا مرشد لحملة من الحملات، كونه يقوم بأداء رسالة معينة، الهم أن يحصل على هذا الموقع الاجتماعي ومن خلاله يؤدي الرسالة بالنحو الذي يتمكن منه، وانتهت المهمة عند هذا، انتهى الطموح عند هذا.
نعم. سماحة السيد، فيما تفضل فده، ما يحدث على طلبة العلوم الدينية من تطور أو تغير في النشاط يصيب نفس المجالات الأخرى في الهندسة أو في الطب وغيرها. يلاحظ في المجالات الأخرى هناك إتقان ودقة ويعني متابعة يعني للزيادة والاضطراد متناهي، لماذا لا ينعكس نفس هذا الاضطراد على طالب العلوم الدينية؟
طبعا أنتم تسألون عن السبب، يعني ما هو السبب وما هو منشأ وراء عدم الإخلاص وعدم المتابعة للعلوم الحوزوية بالشكل المطلوب؟
يعني تطور أم تغير سيدنا؟
بل
تطور أم تغير؟
لا تغير، ما قلنا تطور. السبب وراء ذلك أو المنشأ وراء ذلك هو عدم وجود الرقابة.
نعم.
هذا الذي يدرس طب أو يدرس هندسة يدرس ضمن جامعة، يدرس ضمن كلية، هذه الكلية لها إدارة رسمية.
جميل.
هذه الإدارة الرسمية تراقبه من حين دخوله، كم سنة مثلا أخفق، إذا أخفق في المادة كذا فصلا يفصل، هناك رقابة تتابع، تسأل عن أحواله عن أوضاعه، تطالبه بالامتحانات. هذه الرقابة ما زالت مفقودة في الحوزة العلمية. موجود في قم الآن إدارة الحوزة المعبر عنها بالسربرستي، تضع شروط معينة لتحصيل الطالب للإقامة، تضع امتحانات دورية بين فترة وأخرى، هناك ملف للطالب يسأل من خلاله أساتذته المتصلون به، ولكن ما زالت دون الطموح. يعني هذا المستوى الإداري الموجود في قم ما زال دون الطموح، لأنه يركز على قضايا شكلية، يركز على أن الطالب يتقن اللغة الفارسية أو ما يتقن، يركز على أن الطالب يعرف ثقافة أخرى غير الثقافة الحوزوية أم لا، يركز على أن الطالب عنده وعي سياسي أو ما عنده وعي سياسي. يعني ما زال التركيز على قضايا هامشية أكثر من التركيز على أن هذا الطالب ناضج في المستوى الحوزوي أم لا. إلى الآن إدارة تعنى وتهتم بنضج الطالب في المجال الحوزوي هذه غير موجودة.
يعني هل سيدنا ترى أنه التغير الحادث الآن هذا غير متماشي مع تطورات العصر؟ يعني
طبعا بلا إشكال، يعني نحن نعيش مشكلة كارثية في الحوزة. يعني الآن الباب مفتوح لكل من يدخل.
نعم.
هذه هي المشكلة، أن الباب مفتوح، موجود في أي كلية أي جامعة، عندما يريد أن يدخل الطالب كم معدله؟ هل معدله يسمح له يهيئه للدخول في هذا التخصص أم لا؟ نحن في الحوزة لا نسأل عن شهادة سابقة، لا نسأل عن تزكية سابقة، من يزكيه؟ من يعرف بأن هذا طالب متدين ويحمل ذكاء باستطاعته أن يمشي في المسار الحوزوي؟ مع الأسف يعني أن كثير من حتى أبناء المجتمع، ما أقصد فقط طلبة العلم أو بعض الأسر العلمية، حتى كثير من أبناء المجتمع يتصور أن طلب العلم الديني هو أهون العلوم وأبسطها، فبإمكان أي واحد يدخل هذا المجال إذا ما حصل قبول في الجامعة يروح في الحوزة، أو ما حصل عمل يروح في الحوزة، أو فشل في الدراسة يروح في الحوزة، لأنه بالنتيجة هذا أمر بسيط، تعلم لفرق كم مسألة، تعلم لكم معلومة، وبعدين يبثها من خلال المسجد من خلال المنبر وانتهت المشكلة. لا
سيدنا عفوا،
نعم.
أنت الآن رجعت إلى دائرة وجود ضوابط إدارية وتقنيات، نعم. تكون من الأهمية بمكان لحل مثل هالمشكلة.
نعم.
يعني عفوا أنت الآن كنتم أشكلتم على مثل يعني أنها لا تبني الطالب بناء قويا في
أن هذه الضوابط الموجودة لا تكفي. نعم.
نعم. لكن هي مهمة لوجود يعني الحالة من التأثير، أن يكون الطالب لا يدخل إلا بوجود تزكيات، بوجود يعني خلينا نقول معدلات علمية،
وهذا لم يحصل إلى الآن. وهذا لم يحصل إلى الآن.
أين الحلقة المفقودة؟
الحلقة المفقودة أن القائمين على إدارة الحوزة إلى الآن لا يمتلكون وعيا يجعلهم يقومون بمخطط متكامل من تمام الجهات، ونحن بحثنا هذا الموضوع في قمع مع المسؤولين مرارا وكرارا، أن الإدارة ليست بهذا النحو. الإدارة التي تخرج طالب ناضج ليست بهذا النحو. الإدارة يجي الطالب إلى قوم، حتى لو كان الطالب متفوق، أحيانا يجي ناس إحنا نخسرهم مع الأسف، يجي ناس إحنا يعني يكونون متفوقين في دراستهم، معدلاتهم ممتازة، يجوا إلى قم يقعد يطلع من قم بعده يقعد شهرين ثلاثة ويرجع بلده. ليش؟ لأنه يركز على قضايا شكلية. هو من يجي تعال أنت ستة أشهر أو سنة ادرس لغة فارسية، هو حوزة عربية موجودة في قم، كما موجود حوزة فارسية موجودة حوزة عربية، ويدخل ضمن الحوزة العربية، لابد أن يقرأ اللغة الفارسية ويتقنها. وفي هذه الفترة ما يقدر يشتغل بأي درس آخر، لأنه برنامج صبحا وعصرا يشغله بإتقان اللغة. تجاوزنا هذه المشكلة، بعدين بدأ في الدراسة، يكتفى منه بالامتحان الشكلي. المهم أنه في شهر أو في السنة هذه المواد يجيب كذا علامة بأي نحو كان، بإعانة، بأن يكتب له غيره، بأن يسهر تلك الليلة ليلة الامتحان ويراجع الأسئلة التي كانت عند طالب آخر ويجيب عنها. ما هناك خطة جيدة موضوعة لتخريج طالب ناضج إلى الآن ما موجود.
سيدنا يعني ما يقع على الحوزة في قوم، يقع على حتى الحوزات تكون المحلية،
هذا من باب أولى.
من
نحن الآن نتكلم في الحوزة المركزية،
المركزية.
وإذا الحوزة المركزية هكذا فغيرها من باب أولى.
إذن هناك شركات جهات متخصصة لوضع يعني برنامج قائم متكامل يحقق نفس الأهداف اللي يصبوا إليها أصحاب الفكرة وأصحاب المشروع.
نعم.
ما يعرض مثل هذا على الجهات المتخصصة في هذه الاتجاهات
إلى الآن؟ لا.
سيدنا من جانب آخر، يعني ما هي أبرز أداة يملكها طالب الآن لا يملكها ويفقدها طالب اليوم؟
أنا ذكرت يعني مسألة
الإخلاص موجود بين عند طالب الآن وعند طالب اليوم.
بلي. الإخلاص، الإخلاص للمادة الحوزوية، الإخلاص للمادة الحوزوية بأن تكون هذه المادة هدفا له، إتقانها ضبطها هدف له، وليس الهدف أن أحصل على موقع اجتماعي، وليس الهدف أن أحصل على أي شيء يمكنني من أسير بأي طريقة كانت. طبعا أنا كلامي هذا يثير مع طلاب العلم بلا مشكال، ويجعلهم يتحفظون ويتكلمون، لكن هذه مشكلة واقع. إذا أنا ما أتكلم بها غير أن يتكلم بها. أنا هذا مشكلة واقعة شئنا أما بينا، إذا أنا ما تحدثت بها غير يتحدث بها. ربما بعض طلاب العلم بعض أهل العلم يقول بأنه لماذا تطالبون بطلبة أذكياء جدا، خب هناك طالب معدل الاجتهاد هذا يفترض فيه الذكاء، هناك طالب معدل الخطابة ولازم يكون عنده ذكاء قوي، هناك طالب معدل أن يكون مرشد حملة ولازم يكون عنده ذكاء قوي، لماذا تطالبون الطلاب كلهم بدرجة ذكاء عالية؟ هذا مثلا مطالبة في غير محلها. لماذا تلقون هذه المشاكل للناس؟ لماذا تكشفون الستار عن أمر أمام الناس أمام المجتمع؟ هذا إهانة لطلبة العلم، هذا تشويه لطلبة العلم، هذا يوجب حدوث فجوة بينهم وبين طلبة العلم. أنا أقول أولا بالنسبة إلى النقطة الأولى، حتى لو كان مرشد حملة وبالنتيجة رايح يطرح مسائل شرعية أو لا، والمسائل الشرعية تحتاج إلى دقة، مسائل الشرعية في حد ذاتها تحتاج إلى دقة وضبط. يعني إحنا ليش إحنا يعني نستهين بكل ما يتعلق بالدين؟ أو مثلا هو هذا خطيب منبر، هو ده خطيب منبر، هو هذا الكارثة. الآن المنبر أكبر وسيلة إعلامية لدى التشيع. إذا هذه الوسيلة الإعلامية ما صناها وما حفظنا عليها وما وفرنا لها الأكفاء، فمتى يكون كذلك؟ هذا خطيب منبر، خلي يطرح أي ما كان. هذا مرشد حملة، خلي يكون في أي مستوى كان. بالنتيجة المادة الدينية سواء كانت فقه أو كانت معارف دينية، سواء كانت عن طريق منبر أو كانت عن طريق حملة أو كانت عن طريق مسجد، المادة الدينية مادة صعبة، ولا يعرف صعوبتها إلا إذا كان فعلا مشغول بها، إلا إذا كانت هي همه. مادة صعبة تحتاج إلى إتقان، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى متابعة. فيفترض فيه في أي موقع كان أن يكون إنسان متوفر على درجة جيدة من الذكاء ودرجة جيدة من الإخلاص للهدف حتى يحقق ما نريده حتى في هذه المجالات الضيقة. وأما المسألة الأخرى أنه نحن إذا تحدثنا عن طلبة العلم فقد هتكنا الحرمة وشوهنا السمعة وأحدثنا الفجوة بين الناس وبين طلبة العلم. لو تدرون ما هي عمق الفجوة، كما قلتم هي الفجوة أصلا موجودة، الفجوة بين طلبة العلم وبين الناس أساسا موجودة، المشكلة أساسا موجودة، وربما في مجتمعات أخرى أكبر من مجتمعاتنا. يعني أنت بس تتخطى بلدنا، تروح مثلا البحرين، تروح الكويت، تروح العراق، المشكلة أعظم وأكبر بكثير. أنا ما أوجه الآن إشكال على طلبة العلم في القطيف أو في سيهات، لا، طلبة العلم عموما، حتى في إيران، حتى في العراق. أنا أتكلم عن ظاهرة عامة، وهي أن الحوزة شنو؟ مفتوحة أمام كل شخص كان مؤهل أو لم يكن مؤهل، إيراني، عراقي، أفغاني، لبناني، من مختلف الجاليات. المشكلة ما تختص بجاليتنا إحنا، مشكلة الجاليات كلها على هذا الوتر. كل شخص ما حصل شغل، ما حصل مستوى دراسي، كل حوزة من أي جالية كان، هذه المشكلة لا تختص بنا. ولذلك الهوة تتسع بمرور الوقت، والتشكيك في مصداقية طالب العلم ودوره وأهليته يتسع بمرور الوقت، ولا بد من علاج له.
بالنتيجة سيدنا، طالب العلم، طالب الأمس وطالب اليوم، بالتأثير والتأثر في المحيط أيهما أوسع وأبلغ؟
التأثير والتأثر في المحيط ماذا يقصد به؟ يعني يقصد به أن يكون على مستوى ثقافي من القضايا، في القضايا الاجتماعية وفي القضايا السياسية، هذا المقصود. وهذا المقدار الموجود يعني لا بأس به بالنسبة لكثير من طلاب العلم في الفترة الحاضرة وفي الزمن الحاضر، ولكن لا يكون على حساب شيء آخر. نحن لا نريد مثقفا، فمثقف موجود حتى في غير طالب العلم. نحن لا نريد سياسيا، سياسي موجود حتى في غير طالب العلم. نريد عالما يحكم علمه في الثقافة الأخرى، نريد عالما منطلق العلم الديني، انطلاقا من العلم الديني يكون له رأي في العلوم الأخرى وفي الثقافات الأخرى، ويكون له رأي حتى في المجرى السياسي. هذا الذي نريده، لا أنه لا ثقافته الأخرى هي على حساب تخصصه الديني، سياسته وعيه السياسي هو على حساب تخصصه الديني. تراه يتحدث في السياسة بدون ضوابط، فقهية، هذه مشكلتنا أيضا. نحن مبتلون بجماعة دخلوا في السياسة من القرن إلى القدم بدون ضوابط، يتحدث في السياسة بدون ضوابط دينية بدون ضوابط فقهية. هذا دور غير رجل الدين، وأما دور رجل الدين فإن له ضوابط حوزوية في المجال السياسي وفي المجال الثقافي العام. نعم.
يعني هل نستطيع أن نسجل أن طالب العلوم الدينية الآن يعتبر ندا قويا للظروف المحيطة؟ يعني في الصعوبة اللي ذكرتها، يعني لما يريد أن يتعرف على الجانب الفقهي يتعمق فيه ويستطيع أن يعكس هذه الثقافة الدينية أو العلوم الدينية على كل المجالات الأخرى يعتبر ند، يعني هو في صراع مستمر.
هذه معركة قوية جدا أن يكون طالب العلم من جهة متمكنا من المادة الحوزوية ومن جهة متوفر على الثقافات الأخرى الإنسانية الضرورية، لهذه معركة مهمة وكبيرة.
نعم. لما ننتقل للدور يعني أو المحور الثاني في الدور والفاعلية، إذا ممكن ترسم لنا يعني هدف طالب العلم، الهدف الأساسي اللي يتحرك من خلاله وينبعث بالدراسة أو يلتحق بالعلوم الحوزوية في هذا الإطار.
الهدف ما ورد في الآية المباركة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الهدف هو إنذار المجتمع بالمعارف الدينية، هذا هو الهدف الذي أناقه القرآن بطلبة العلم. إنذار المجتمع بالمعارف الدينية يختلف في كل عصر بحسب، في العصر الماضي كان عبر منبر المسجد، الآن صار عبر الإنترنت وعبر الفضائيات، تطورت الأداة في الإنذار. الإنذار في الزمن الماضي كان يقتصر على عرض المادة الفقهية فقط، الآن الإنذار صار يقتضي أن يعرض معارف إنسانية أخرى وعلوم ثقافية أخرى تشترك في تقريب الفكر الديني وفي إيصال الفكر الديني إلى المستمع أو المشاهد. إذن الإنذار يختلف حجمه وتختلف مساحته في كل عصر بحسبه.
سيدنا، كيف نجمع الآن بين أن يؤثر طالب العلوم الدينية في باقي المجالات وباقي العلوم وهو يعني خلينا نقول متخصص ومركز في الجانب الديني، كيف يجمع يعني بين تفاصيل المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الهندسية وغيرها، كيف هو يستطيع أن يمزج يعني يوظف إذا صح التعبير الجانب الديني الفقهي الأصولي في هذه العلوم ما لم يتعرف عليها، ما لم يدرسها مثل فيلم الفلك الآن وموضوع الهلال وغير ذلك، ما لم يدرس علوم الفلك كيف يستطيع أن يكون متخصص ومركز على الجانب الفقهي والأصول وهو في نفس الوقت يؤثر في العلوم الأخرى؟
أولا نرجع وقلنا أننا نحتاج إلى درجة جيدة من الذكاء، إذا لم يمتلك درجة جيدة من الذكاء لا يستطيع أن يحيط بثقافات أخرى مع تفرغه للدراسة الدينية، رجعنا إلى نفس المشكلة. وثانيا لأنه وسائل اكتشاف المعلومات الآن تعددت، يعني طالب العلم ما عاد محصورا في الكتاب الذي يقرأه، الآن طالب العلم أمام موقع، أمام فضائيات مختلفة، أمام وسائل متنوعة لاكتشاف المعلومات بإمكانه أن يصل إليها. وثالثا الآن احنا عصر التخصصات، كل يستفيد من تخصص الآخر، يعني إذا كان العمل المسجدي، العمل المسجدي بحسب النظرة التقليدية وحتى العمل المنبري بحسب النظرة التقليدية، أنا إمام مسجد يعني أصعد المنبر بعد الصلاة وأحكي على كيفي، أو أنا خطيب منبر يعني يجي موسم شهر محرم أو غيره أصعد المنبر وأحكي على كيفي، لا شلون تحكي على كيفك يعني؟ لابد هنا من وجود مراكز بحوث تستند إليها، هذه مشكلتنا إحنا، مشكلة عالم التشيع بل عالم المسلمين كله، أن خطيب المنبر وإمام المسجد يتكلم كما يريد. هذا الطبيب عندنا الآن، أنت تستدعي طبيب يقول له يلقي محاضرة في الطب، يقدر يلقي محاضرة من دون مراجع من دون مصادر؟ ما يقدر. يطالبه المجتمع انت الان كطبيب القيت محاضرة في الطب، عندك مصادر، عندك مراجع ترجع اليه، هل يسأل طالب العلم عن مصادره؟ شنو المصادر اللي قاعد تستند اليه انت؟ شنو البحوث اللي انت قاعد تعتمد عليها في هذا الطرح؟ هل هناك سؤال؟ ابدا. هذه مشكلة. مشكلتنا انه بل انت بما انك صرت امام مسجد صرت قائد هذا المجتمع. لا لا، ما صار قائد هذا المجتمع. هذه الامور اي اطروحة كانت في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي، في المجال السياسي، اي اطروحة كانت تحتاج من طالب العلم ان يستند الى مصادر اخرى. فلا بد من وجود مراكز بحوث تزوده بهذه البحوث الضرورية، سواء في مجال علم الفلك او في مجال علم النفس او في مجال علم الاجتماع او في اي مجال اخر يحتاج اليه طالب العلم في طرح الفكرة.
سيدنا، في وضع هذا الخط والحد الفاصل في جنبة التخصص والمسؤولية الدينية ان يشارك في كل اتجاهات المجالات، يعني الدور الاجتماعي او الدور الاقتصادي او التربوي وغيرها، اما ترى يعني في وجود مراكز دراسات واهميتها كمرجعيه يرجع ويستند عليها، لكن تعيدنا الى يعني الحلقه السابقه ان يكون مركزا في بعض المسائل بحيث بعض الاراء تشعر من خلالها عدم المام، يعني لما موضوع مثلا قفل الانابيب، موضوع الدش، بعض المسائل الاخرى تسمع راي فقهي فيها وبعد فتره يتغير، يعني كانه سال وتعرف وبعد ذلك تغير الحكم، مع انه نفترض الحكم من الاساس هناك المام او معرفه او رجوع للمصدر او مركز او مستشارين يعطونا. احنا نلاحظ يعني التركيز على جنبة التخصص تجعله في الحلقة البعيدة عن الجو العام.
لا، أي حكم يعني يفترض فيه كإنسان يحمل رسالة ويحمل هدف، أي حكم يرتبط بتشخيص موضوع، ذات حكم مجرد لا يرتبط بتشخيص موضوع، والله الدم نجس والخمر حرام ما إلى علاقة بالموضوعات الخارجية، وهذا لا يحتاج إلى أن يرجع إلى آخرين. وأما إذا كان حكما يرتبط بتشخيص موضوع معين، مثلا حكم في مجال الهلال مثلا يرتبط بتشخيص موضوع معين، لا بد أن يرجع فيه إلى أهل التخصص بمقتضى كونه صاحب رسالة في هذه الجهة. نعم.
هل أدى يعني بهذه النتيجة الآن طالب العلم الدور المتوقع منه في تشخيص، في قراءتك، في معرفة طلاب العلمية؟
نعم، إن شاء الله ندعو، نحن ندعو ندعو أن يكون أهل العلم وطلبة العلوم في المسار الذي يوصل جميع المجتمعات الإسلامية إلى ما نطمح فيه، وهو وجود درجة من التفاعل بين العلماء وبين هذه المجتمعات.
بلون آخر، هل تستشعر أن الطلبة الآن فاعلين في مجتمعاتهم؟
فاعلية بأي معنى؟
المشاركة الحقيقية.
مشاركة حقيقية بأي معنى؟
أنا أقول لك، أعطيك مثال، يعني نلاحظ مثلا في حضور المساجد الحسينيات، الدعوة من طلبة العلوم الدينية بالمشاركة والتسامح وقبول الطرف الآخر، ويلاحظ الكثير أن الطلبة لا يصلون خلف بعضهم، وهي مشكلة قائمة معروفة، يعني ليست جديدة إحنا نطرحها الآن. يعني الأكاديميين أو الشباب المثقفين أو الرساليين يتهافتون، يحضرون لبعض ويدعمون بعض ويتواصلون مع بعض، لكن الدعوات الموجودة عند الطلبة هي في حد الكلام، لكن في حد الفعل هناك نقص. أين هي الفاعلية الحقيقية؟
هذا طبعا لا يرتبط بالفاعلية الاجتماعية، هذا يرتبط بأن هناك ملاحظات سلوكية على بعض طلبة العلم، وهذه الملاحظات السلوكية لا تختص بطلبة العلم، حتى في الأطباء أكو طبيب مخلص وأكو طبيب غير مخلص، يعني يتسامح في العلاج، يتسامح في التشخيص، يتسامح في أداء دوره. هذه الملاحظات عامة، ربما في طلاب العلم تبدو أكثر لأنهم معنيون بحمل هذه الرسالة ومحل توجه النظر الاجتماعي، نعم، وإلا هذه الملاحظات السلوكية تعم. أنا أقصد بالفاعلية، عندما يقال طالب العلم ليس له فاعلية، ليس له مشاركة، هناك تصور موجود وتتصور خاطئ، وأكد أنا في عدة ندوات على أنه تصور خاطئ، هو أن طالب العلم يحمل مسؤولية قيادة المجتمع. طالب العلم لابد إلى وجود في الجمعيات الخيرية، طالب العلم لابد إلى وجود في مهرجانات الزواج الجماعي، طالب العلم لابد إلى وجود في أي مشكلة سياسية تحدث للبلد، طالب العلم لابد أن يكون إلى وجود في أي مجال عمل. ليش
هل المجتمع وضع
هذا؟ نعم، هذه التعبئة أن المجتمع يضع طالب العلم قائدا في كل مشكلة وفي كل حدث يمر بالمجتمع، هذا خطأ، هذا توجه خاطئ. ولذلك يقول إذا لم يجد بعض طلاب العلم صارت مشكلة ما موجود طلاب، شفت شلون ما لهم أي فاعلية، ما لهم أي قيادة، أنت وضعتهم في موضع غير صحيح. القيادة لابد أن تكون قيادة جماعية، لا يمكن قيادة البلد من قبل طالب العلم، لا يمكن قيادة البلد من قبل رجل الدين. رجل الدين أحد أعضاء أجهزة القيادة، القيادة مجلس يتشكل من مجموعة من المتخصصين، من مجموعة من المهتمين بالقضايا الاجتماعية، كل يدخل فيه بتخصصه. رجل الدين يشكل جزءا من أجزاء المجلس القيادي، لأن رجل الدين يشكل القيادة برمتها، حتى يقال بأنه تغيب ولم نجده في كثير من المشاريع وفي كثير من القضايا. لابد أن نضع رجل الدين بمقدار حجمه، مقدار حجمه أنه هو يشخص الموقف الديني في مجال القيادة، ولكن أمور أخرى تحتاج إلى من يشخصها، أمور أخرى تحتاج إلى متخصصين آخرين. كل مجتمع يحتاج إلى مجلس قيادي يكون رجل الدين أحد أجزائه، أن رجل الدين يحمل كل مسؤوليات وكل أعباء هذا المجتمع، فيقال بأنه قصر أو تخاذل أو تراجع.
سيدنا، يعني الصورة الآن يحمل فيها المجتمع من قبلكم؟
لا، ما يحمل المجتمع، الجميع يتحمل المسؤولية. المجتمع عند قصور في النظرة، طلبة العلم لابد أيضا يوضحوا وين مجالهم، وين مهمتهم. يعني أنا كطالب علم ما يقتضي مني أنه والله أنا حامل الرأي في كل شيء، حامل الرأي في كل شيء أقدر أفيد له، لا، الإنسان إنما يحمل الراية ويتصدى للقيادة إذا كان قادرا عليها، أما إذا لم أكن قادرا عليها وقد يكون أضرار تدخلي أكثر من منافعه، هذا أيضا أمر.
لكن الموجود سيدنا الواقع، يعني في كثير من البرامج والأنشطة والفعاليات إذا تحرك الشباب وأخذوا دورهم الطبيعي، رجل الدين لكي يكون يعني مشاركا أو لم يكن له يعني موقع القيادي يشكل عليهم الإشكالات الدينية، لابد أن تكون القيادة دينية، ولابد أن يكون رجل الدين وأنه كذا، ويمكن يفشل المشروع ويجهر.
ما سمعنا بهذا بأي كتاب أم بأي سنة لابد تكون قيادة دينية. طيب هذه برامج ما لها علاقة بالدين، أنا الآن مثلا أريد يسوي برنامج للتدريس المكملين أو الذين مستوياتهم في هذه لازم نقودها رجل الدين، يعني او انه مثلا احنا عندنا جمعية خيرية، مشروع خيري، النتيجة اكو نقاط فقهية معينة في العمل الخيري تحتاج للسؤال، رجل الدين يقوم بتوضيح هذه النقاط الفقهية العالقة في العمل الخيري ويجيب عنها. اما انا لازم يصير جيد القيادة ولا ما يصير عمل خيري،
يعني خواص القيادة وصفات القيادة قد تكون موجودة عند غير رجل الدين كما هي قد تكون عند رجل الدين اينما وجدت.
انا ما اتكلم عن شخص، واعود، من الخطأ ان نعلق القيادة على شخص، رجل دين او غير رجل دين، والله قائدنا فلان، قائدنا فلان شو قائدنا فلان، الشخص لا ينهض بالقيادة لوحده، رجل دين او غير رجل دين ما في فرق. فما يعني لا داعي لان نقول المواصفات القيادية موجودة في رجل الدين او موجودة في غيره، ليست العبرة بالمواصفات القيادية، المجتمع يحتاج الى قيادة جماعية، يحتاج الى قيادة لجانية، قيادة مخطط لها، القيادة الفردية تضر بالمجتمع سواء كان القائم بها رجل الدين أو غير رجل الدين، لا فرق في هذه الناحية.
في ضوء هذه المشكلة سيدنا، لماذا لا يتفاعل أبناء المجتمع مع طالب العلوم الدينية والخوف من المستقبل أكثر؟
التفاعل ما زال موجود، تفاعل حيوي. يعني أنت الآن تدخل المساجد ورجل الدين هو المحور، الحملات رجل الدين هو المحور، القضايا الخيرية الثقافية رجل الدين هو المحور، التفاعل ما زال موجودا. ولكن المجتمع من باب حرصه على الدين نفسه ومن باب خوفه على تضاؤل دور الدين في حياة هذا المجتمع، هو يطالب بدور أقوى وبدور أفضل وأكمل لرجل الدين من غيره. وإلا التفاعل الحمد لله ما زال موجودا وقويا.
ما دام يعني هذا الوجه اللامع والمنير لطالب العلوم الدينية والموقع الذي يعني تبوء، هناك عزوف عند بعض الشباب عند دراسة الطلاب يعني طلب العلوم الدينية من الشباب المتدينين والمتقدمين دراسيا وممن يعني فيهم المؤهلات، ومع ذلك يعزف، يذهب إلى أي تخصص ولا يذهب إلى تخصص إلا ما ندر يعني.
بل محق يعني معذور.
ليش؟
لأنه في أي تخصص يدخل يتوقع أن يحصل على شهادة رسمية، وفي مجال طلب العلم لا يضمن ذلك. يعني هو يدخل طب يضمن أن يحصل شهادة بمقدار تعبه وجهده، في مجال طلب العلم لا يضمن أن يحصل على شهادة تعرف مستواه وتعرف درجته. ثانيا طلب العلم، المسألة المادية والمعيشية هي ما زالت مشكلة بالنسبة لطالب العلم. ما زال طالب العلم يفكر أنه أنا إذا دخلت هذا الطريق سوف أتزوج وسوف يكون لي أولاد، فكيف يعني أضمن حياتي المعيشية بالنسبة لي ولزوجتي ولأولادي؟ فإن اعتمدت على الناس هذا صار تسول، وإن اعتمدت على الحقوق الشرعية فربما تكفيني وربما لا تكفيني. يعني هذا ليس شيئا مضمونا وليس شيئا يعني معلوما. لذلك هذا عامل مثبت أمام الدخول، هو معذور يعني معذور.
يعني هو يعني مثمن الخلل يعتبر هذا الجهادة والحياة،
هذا خلل كبير. يعني إحنا عندنا المؤسسة الدينية لو تدار الأموال إدارة جيدة، وبدل ما أنا أصرف الآن في الحوزة، الحوزة كم فيها في قم وحدها 48,000 طالب.
جميل.
قل 48,000 طالب، بدل ما أنا أصرف على 48,000 طالب وأصرف عليهم في السنة فلنقل 50 مليون ريال أو 100 مليون ريال أنا أصرف على هؤلاء في السنة، هو 48 أقتصر منهم على 5,000، 5,000 من الأذكياء المتفرغين المخلصين لهذا الطريق، ويتكفل بمعاشهم كله أوله وآخره. هنا طالب العلم يضمن القضايا المعيشية بالنسبة له ولأسرته، وفي نفس الوقت يعرف نهاية المشوار إلى أين يتجه.
نعم. توقعك سيدنا ماذا يريد الطالب من المجتمع وماذا يتوقع المجتمع من الطالب؟
طالب العلم، أنا أفترض في طالب علم يعني كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله
على محمد وآل محمد،
منهومان لا يشبعان، طالب علم
وطالب
مال. كما أن هذا الثري كل ما فتح تجارة، كل ما فتح مشروع تجاري، هو ما زال يطلب تنمية الثروة أكثر، ويرى أن تنمية الثروة تخدمه وتخدم مجتمعه. أيضا طالب العلم كلما مشى يتوق ويعشق أن يحصل على معلومات أخرى وأن يحصل على آفاق أخرى تخدمه وتخدم مجتمعه أيضا. طالب العلم يريد ويهدف أن يكون المجتمع معه في سبيل الوصول إلى المجتمع الأفضل في مجال التدين وفي مجال الارتباط بالله عز وجل. والمجتمع طبعا يطلب من طالب العلم أن يكون مصدرا نقيا للمعلومات ومصدرا مخلصا لرسالة التدين التي حملها على عاتقه.
سيدنا أنت خليجي وبحار جيد.
بس في الخليج ما أعرف أبحر يعني.
ولك تبحر جيد. خليجي. الدور الاجتماعي الأهم لطالب العلم، يعني بعبارة ماذا بعد الدراسة الحوزوية، المستوى العلمي الجيد، أو بالسؤال بطريقة أخرى، هل مجتمعنا تربيتنا ينشئ يعني طالب علم بصورة جيدة؟ الحال اللي احنا فيه الآن نعيشه، المجتمع بكل الآن تركيبات ومكوناته، التربية في البيت هل تنشئ تساعد طالب العلوم الدينية تقف معه كما تقف مع طالبها في الدراسات الأخرى؟
أنا هنا أشير إلى يعني نقطة. أولا، طلبة العلوم من مناطقنا طبعا من القطيف والأحساء فيهم نماذج ممتازة جدا، يعني على مستوى القطيف والأحساء فيهم نماذج جدا ممتازة من حيث العدالة والتدين، ومن حيث المستوى العلمي والحوزوي، وفيهم جماعة وصلوا إلى درجة الاجتهاد والفقاهة. غير أن الإعلام إحنا ما يخدمنا كما يخدم مجتمعات أخرى، وهذا واضح. يعني المنطقة القطيف والأحساء مغمورة منذ عشرات السنين في مجال الشعر والأدب، ماكو إعلام يظهر شعراءها وأدباءها، في مجال الصحافة ماكو إعلام، في مجال التأليف ماكو إعلام، في أغلب المجالات الإعلام يخدم المجتمع الآخر سواء كان عراقيا أو لبنانيا أو إيرانيا أكثر مما يخدم مجتمعاتنا. هذا ظاهرة مؤسفة وموجودة، وإلا عندنا طاقات جدا ممتازة في مجال الصحافة، في مجال الشعر، في مجال الأدب، في مجال الثقافة العامة، وفي مجال أيضا المادة الفقهية الحوزوية. هناك مشكلة موجودة، لربما موجودة في مجتمعنا أكثر من غيره. في النجف الأشرف، أنا عشت ما يقارب 10 سنوات في النجف الأشرف. النجف الأشرف موجود فيها عوائل، عائلة بحر العلوم، عائلة الحكيم، عائلة كاشف الغطاء، عوائل علمية نجفية، يعني هم أبناء النجف وفي نفس الوقت أسر علمية. المجتمع لا يطالبهم بالهموم الاجتماعية لكي لا يشغلهم عن طريقهم. يعني المجتمع يعينهم، المجتمع ما يطالب، افترض هذا صار طالب من بيت الحكيم بدأ يدرس في الحوزة، أو من بيت بحر العلوم، أو من بيت، ما يطالب المجتمع بأنك أنت لازم تحضر الفواتح، ولازم تحضر الأعراس، ولازم تحضر الجنائز، ولازم تحضر الولائم، ولازم تحضر العلاقات، ولازم تحضر الجلسات. يقول مشغول، خلوه مشغول. إذا نضج صار إنسان ناضج، صار عالم معروف في الحوزة أنه عالم، بعد ذلك يقول المقتضى أبوة، مقتضى مقامة أن تشارك الناس. هنا في المجتمع بعض الناس لا، يكون عامل يعني عامل سلبي في هذه الجهة. طيب هذا الآن من بدايته، الآن هذا طالب علم ذهب إلى قم أو إلى النجف أو إلى سوريا أو إلى أو يدرس هنا في البلد، وتوه في البداية، بداية المشوار. ما يصير، لازم يصير عندك أخلاق. يعني شلون يصير عندك أخلاق؟ يعني لازم تجي الفواتح، لازم إذا أكو زواج تجي، لازم إذا أكو جلسة لأصدقائك تجي تزورهم. لا، وين يدرس؟ لا يجتمعان، هذان لا يجتمعان. يعني التفرغ، الانفتاح على القضايا الاجتماعية لا يجتمع مع التفرغ لطلب العلم الديني واي طلب علم اخر، مو بس طلب العلم الديني. اذا يريد يصير طبيب ممتاز يكون يقلل من ارتباطات الاجتماعية، اذا يريد يصير مهندس ممتاز يكون يقلل من ارتباطات الاجتماعية ايضا، ما يمكن يصير عالم جيد حتى يقلل من ارتباطات الاجتماعية. هنا المجتمع يقسو عليه، يحمله الهموم الاجتماعية منذ بداية المشوار، وهذا عامل سلبي في المواصلة.
نعم سيدنا، منطقة الأحساء والقطيف قرابة 800 رجل دين، 500 تقريبا في الأحساء و300 في القطيف، أين نحن منهم كما وكيفا؟ بمعنى هل هذا العدد يكفي لتغطية كل الجوانب؟
زايد أصلا هذا الحدث
زايد. زين سيدنا زايد، إحنا الآن نلاحظ في التربية في المدارس التعليم،
نعم،
في تخصص مرحلي ابتدائي متوسط ثانوي، والتخصصات تزداد في الجامعة بتفرعات كثيرة. لما نتكلم احنا الآن من حيث الكم انه زائد، اذا بنسوي احصائية نسبة تناسب بين ان احنا نسوي تخصصات اكثر وبين ان نقول احنا هذا العدد الآن زائد، هل هي معقولة؟
يعني نحن نفرق بين متفقه وطالب علم.
جميل.
إذا احنا نبحث عن المتفقه، نحن نطالب في كل أسرة أن يكون فيها متفقه، هذا أمر لا يرتبط بعدد معين. كل أسرة، لا أقل، ما نقول كل عائلة، كل أسرة يعني كل قبيلة، لا أقل، كل قبيلة يوجد فيها متفقه، يكون حلقة وصل بين هذه القبيلة وبين مثلا الفتوى، بين المرجع، بين العالم. هذا إذا كان المطلوب هو المتفقه. وأما إذا كان المطلوب طالب العلم، طالب العلم بمعنى من يتصدى لطرح المعارف الدينية من أي موقع معين. نحن نقول الآن إحنا كم موقع عندنا؟ الموقع يا مسجد يا منبر يا حملة حج، هذه المواقع المتاحة، هذه المواقع الموجودة عندنا. هذه المواقع المتوفرة لدينا والموجودة عندنا لو قارنا بين حجمها وحجم طلاب العلم الذي ذكرتم تفضلتم بأنه 503، أنا ما أدري بالعدد بالضبط، لا نحتاج إلى هذا العدد الكبير. يعني
سيدنا في ظل هالمتغيرات، طالب العلم أو المتفقه بعد هذا المشوار الطويل العريض أين يجد نفسه؟ في ظل المتغيرات أو من خلال الدور؟
يجد نفسه في كل مرحلة من مراحل التغير هو صاحب الموقف المناسب. طالب العلم هو الذي يخطط لكل مرحلة بأن يتعامل معها بالنحو المناسب والموقف المناسب. أنا واجهة للدين، إذن فلأبقى واجهة نظيفة جذابة في كل مرحلة، كل مرحلة تمر على المجتمع أنا فيها واجهة جذابة نقية، هذا هو المطلوب.
أحلامكم وتطلعاتكم.
ما عندنا أحلام إحنا.
لو لم تكن رجل دين ماذا تريد أن تكون؟
لا، هذا أشياء شخصية ما لها علاقة بالموضوع.
لا بس أنا حبينا نربطها بطريقة آخر يعني. سيدنا يقولون لا، الآن أصبحت سمة طالب العلم كما يقول بعض الشباب.
شنو لا؟ في شنو لا؟
يعني وين ما تسأله عن أي مسألة كلها من الحرام، كل شيء
حرام يعني،
كلها لا 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 تعملون، لا تسوون، لا تحضرون، لا تناقشون، أشياء كثيرة. فيقول احنا كثير من الشباب، طبعا اتكلم انا من استطلاع بسيط مع بعض الشباب، جزء من النفور او الابتعاد لمسافة الفجوة اللي عبرت عنها، يقول ذلك كل شيء عندهم حرام، كل شيء عندهم حرام، كل شيء لا لا لا. هذا تعبيرهم طبعا، انا انقل صورة موجودة.
يعني هو المطلوب اي 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 على اي حال، هناك منهجان في طرح الاحكام الشرعية، هناك منهج احتياط. كثير من العلماء يركز على الاحتياط، فهو لأنه يركز على الاحتياط في الدين دائما يكون موقفه موقف التجنب، يعني هذه المعاملة محرمة، هذا العمل اتركوا هذا العمل اجتنبوه، لأن مسلكه مسلك الاحتياط في طرح الدين. طب هذا مسلك موجود، وهناك مسلك آخر، لا مسلك أنه أن يكون الدين مماسا بحياة الفرد، يعني أن يشعر الفرد بأن الدين يمس حياته، وهذا يتوقف على جعل المبررات، يعني بالعكس يصير، يعني يصير دوره هكذا في أنه أي معاملة فيها إشكال هو يبحث عن مخرج لتصحيحها، أي حدث يمر بالمجتمع فيه إشكالات هو يبحث عن مخرج يصححه ويوجهه، حتى تظل الناس في علاقة ماسة مع الدين في مختلف شؤون حياتهم. نعم.
سيدنا، بحكم خبرتكم، هل توجهون كل من يلتحق بطلبة العلوم الدينية يبحث يعني أو يدرس بالخارج في الحوزات الأساسية والمركزية النجف أو قم، أو لا بعض الحدود المستويات تكفي وتدي فيها الحوزات بالداخل؟
بل أنا أقول أي طالب يريد أن يتجه إلى دراسة العلوم الحوزوية يبدأ دراسته في الداخل، هذا أمر ضروري، لا يذهب من أول الأمر إلى الخارج، يبدأ دراسته في الداخل لمدة 3 سنوات 4 سنوات ويتفرغ لها، ومن خلالها سيكتشف نفسه. إذا اكتشف أنه قادر على المواصلة وأن الطريق بالنسبة إليه مهما كان من صعوبات فهو قادر على تحملها، بعد ذلك يذهب إلى الخارج لمواصلة الدراسة، وإلا فيكتفي بما عنده وبالصورة التي يمكنه أداء دورا فيها.
هل هناك تحديات تواجه الطالب؟ ما هي؟ هل يدركها؟ كيف يتخطاها؟
التحديات التي تواجه الدين، لأنه واجهة للدين، جميع التحديات التي تواجه الدين هي تواجه طالب العلم لأنه واجهة للدين. ومن أخطر هذه التحديات الغزو الفكري، من أخطر هذه التحديات المادة الفكرية، يعني كثير مع الأسف من إخواننا الخطباء وحتى المثقفين يقولون ليش إحنا ما نركز على القضايا الاجتماعية في المنبر، المشاكل الاجتماعية، مشكلة الطلاق، مشكلة الانحراف، مشكلة الحجاب، خلنا نركز على هذه المشاكل. هذه المشاكل مهمة وعلاجها أمر مهم، ولكن الجانب الفكري، أنت لو تطلع على ما يطرح في القنوات وما يطرح في مواقع الانترنت من شبهات فكرية تمس جذور الدين وأصول الدين لرأيت أن المشكلة أخطر وأعمق. فإذا التحديات التي يواجهها طالب العلم هي التحديات التي يواجهها الدين، وهي تحديات ضخمة وكبيرة جدا.
هل يفقد طالب الدين او طالب يعني العلوم الدينية بعض اللوازم والادوات المساعدة على تحقيق وظيفته ودوره؟
يفقده يفقد،
يعني مقصودي يفتقد، موجود الان يعني بعضها يفترض يكون لوازم موجودة اساسية.
نعم،
في الكتب، المراجع، نفس
طبعا يعني ما زالت الادوات قاصرة، يعني بالنسبة الان لمجتمعنا ما زالت الكتب ليست متاحة بالنحو المطلوب، وأيضا وسائل الاتصال، افترض مثلا طالب يريد يشوف أو يستفيد من الدروس الموجودة في الحوزة في قم، وسائل الاتصال يعني ما زالت تقنيا ما زالت دون المستوى المطلوب.
نعم. نعم. أيها الأخوة الكرام، كي نتفاعل مع بعض أكثر، من لديه مداخلة أو مشاركة أو سؤال شفهي قبل ما نطرح الأسئلة الورقية يرفع ايده، في الأخوان عندهم مايك يوزعونه معاكم. أبو زكي، نعيم، إن شاء الله يجيك المايك.
السلام عليكم سماحة السيد. أجمعكم
السلام ورحمة،
معروف عنكم الجرأة والصراحة السيد. في فجوة بين طلبة العلوم والمجتمع، كيف نغطي هذه الفجوة بصفتك طالب العلم ومجتهد نريد أن تبصرنا بها، كيف نغطي هذه الفجوة؟
تغطية هذه الفجوة أنا ذكرت ضمن الكلام، بعضهم يرى أن كلامي هذا يزيد الفجوة بين طالب العلم، وهو بالعكس كلامي هذا يجعل كلا الطرفين يبحث عن طرق الاتصال والانفتاح على الآخر. يعني نحن بهذه الجلسات فلنجلس مع طلاب العلم، يعني بدل أن يصير الكلام بعيدا عنهم، هم ما لهم علاقة ولا يسمعون هذا الكلام، خل نجلس وياهم، نجلس معهم، نعرض المشاكل الاجتماعية عليهم، نعرض تصور المجتمع عنهم، نعرض ملاحظات المجتمع عليهم، نطلب منهم تفعيل الدور أكثر، نطلب منهم الاهتمام بالمادة الدينية والفقهية أكثر، ردم هذه الفجوة التي قد يستفيد منها أعداء الدين الذين يريدون أن تنقطع الصلة بين المجتمع وبين العلماء. من أجل ردم هذه الفجوة علينا كما جلسنا الآن وتحدثنا عن المشاكل الموجودة، علينا أن ننقل هذه التصورات إلى طلاب العلم ونتحدث معهم حديثا صريحا واضحا، يكون ذلك عاملا مساعدا في ردم هذه الهوة. نعم.
شكرا سيد. الآن من يبدأ هذا؟ هل على طالب العلم أن يتفاعلوا مع المجتمع أو المجتمع هو اللي
ما يحتاج إحنا نعلق الجرس، البيضة أول بديش أول، فليبدأ كل طرف، كل من وصله هذا الكلام يبدأ فيه، كل من بلغه هذا الكلام أن هناك فجوة ومشكلة بين طالب العلم والمجتمع فليبدأ في ردم هذه الفجوة. إن كان هو طالب علم يبدأ بالاتصال بالمعنيين من أبناء المجتمع، وإن كان هو من أبناء المجتمع فليتصل بمن يطمئن به من علماء ومن رجال دين.
سيدنا عفوا أبو زكي، إحنا الآن هذه الفجوة تتكرر عندنا كل مرة، مثل هذا اللقاء، هذا المحفل الآن، الموضوع يخص الجميع، طلبة العلوم الدينية وبقي أفراد المجتمع، الدعوة وجهت للجميع،
ولهذا أنا كنت يعني لعل الجماعة دعوة أنا ما أدري، يعني كان يحبذ أنه مثلا 5-6 من أهل العلم يكونوا موجودين في هذه الندوة، 5-6 من أهل العلم على الأقل، يعني يصير حوار مباشر وواضح، مو أنا أحكي بس، أنا أحكي يقولوا هذا قاعد يحكي على طلاب العلم وواويلا ومصيبتها وقاعد يحكي عليهم، بينما إذا كانوا موجودين 5-6 موجودين يستمعون ويتفاعلون ويبدون أيضا هم ملاحظاتهم يكون الأمر أفضل. نعم.
هذه مشكلة سيدنا الآن، وين هم مش موجودين رغم وجهت لهم دعوة؟
هو ما استجاب، يقصد في مكانه ويتحدث معه.
نعم. أحد آخر من الإخوان عند مداخلة شبهية؟ لا
إن شاء الله إخوان،
بس التعرف بالاسم عفوا، ترى مو كل البعض يعرف آخر. عبد الكريم الحمود الأول شارك.
يا الله
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم
اسمك.
في بس
اسمك عفوا
هاني سيف. في بموضوع القيادة، العلم الحديث العلم الإداري يعرف القيادة بشكل معين، ما تفضلتم فيه هو مجلس استشاري للقيادة بحسب يعني تقريرات العالمية في موضوع الليدرشيب كما يعبر عنه بالإنجليزي، يعني القيادة ما تفضلتم فيه هو عبارة مجلس استشاري، وطبيعة الأمة تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى محفز، تحتاج إلى ناقل. هذه من جهة. بخصوص الإنذار، وظيفة أهل العلم الإنذار، بس روح القرآن يتكلم وظيفة أهل العلم، ما أدري شق مقصود بالمعنى، اسمحوني إذا كان في مجال توقعون الإنذار، لأن الإنذار مجرد ردة فعل، بس ما ينبغي على طالب العلم والعلم بحسب ما نفهمه من التلاوة من معارف أهل البيت هو روح المبادرة، روح خلق، روح خلاقة، يعني اللي ملاحظ عليه إحنا دائما ردات الفعل. هذه من جهة. بس هذه أكتفي بهذا.
نعم. أبو نعيم
عفوا، بالنسبة إلى النقطة الأولى اللي تفضلت أنه مجلس الاستشاري، لا، مجلس الاستشاري شيء ومجلس القيادة شيء آخر، ما له علاقة هذا بهذا. في كل دولة يوجد برلمان ويوجد مجلس وزراء، مجلس الوزراء هو مجلس القيادة وليس مجلس الاستشاري، البرلمان هو الذي يطرح الاستشارة، أما هناك مجلس وزراء أيضا، صح، رئيس وزراء واحد، الواجهة واحد، أما واقع القيادة هي ليست بيد شخص واحد. وثانيا بأنه مسألة الإنذار، أنتم الآن إحنا يعني صار دمج عندكم بين الأسلوب وبين الهدف. أنتم تقولون طالب العلم لابد أن تكون عنده روح المبادرة، هذا من ناحية الأسلوب. الآن ما نتحدث عن الأسلوب، نحن عندنا نتكلم ما هو الهدف من طلب العلم. الهدف من طلب العلم هو الإنذار كما ورد في القرآن الكريم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا له. أما أسلوب الإنذار قلنا هذا يختلف باختلاف الحضارات والمجتمعات. في مجتمعنا هذا، في بلدنا هذا، في وقتنا هذا، يحتاج الإنذار إلى روح المبادرة وبالنحو الجذاب، بل هذا أمر يتعلق بالأسلوب لا بأس بذلك.
نعم أبو نعيم.
سيدنا السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
اسمكم الكريم عفوا.
نعم. ذكرتم قبل قليل مثلا الكم في الحوزة العلمية، يعني أن الحوزة تتجه إلى المحصلين أكثر فتفرز منهم يعني تنفق عليهم أو تتعب من أجل يعني الارتقاء بهم يعني للمستوى. ماذا يحصل بالنسبة للبقية؟ يعني هل مثلا يؤذن لهم بالانصراف؟ نحن عايشنا مجموعة من المشايخ كان يطلق عليهم مشايخ مال أبو سنة مال أبو سنتين ويرجع معمم يرجع إلى البلد زين، لكن تحصيله مو بالزود، يعني لغته العربية ضعيفة جدا ركيكة، يصعد المنبر تتعجب منه، يعني رجل علم معمم لغته ضعيفة ركيكة. هذه من جهة، ولا زال يحتفظ بالزي الديني، كيف هو يعني مثلا ينصح بأنه يحتفظ بالزي الديني وكيف يتعامل الناس مع هالنوعية مثلا من
لا أنا لا أدعو الإلغاء. أنا عندما أقول من 48,000 يقتصر على 10,000 أنا لا أدعو لإلغاء البقية ولا أدعو لخلع خلع لباس رجل الدين الموجود، لا، فليبقى. هذا نتكلم تخطيط للمستقبل،
نعم.
نتكلم على مستوى التخطيط للمستقبل. إحنا حتى نخطط للمستقبل من الآن نفرز المحصلين، نفرز الأذكياء، نفرز المخلصين، ونوفر لهم ونضمن لهم معيشتهم كلها حتى يكون ذلك محفزا له على المواصلة. وأما الباقون فهناك موارد للرزق كثيرة، منها مثلا حق الإمام من باب أنهم فقراء يصرف عليهم، من باب أنهم في سبيل الله يصرف عليهم، باب مثلا مجهول المالك يصرف عليه، موارد كثير للرزق، لا تنحصر بذلك.
يعني ما ينصحون بأن يذهبون يمارسون أعمال مع الاحتفاظ بالزي الديني؟
لا، أنا ما يعني ما دخل في القضايا، يقول والله روح واطلع والبس. فأنا أقول هذا الموجود خلي يبقى موجود، يبقى يمارس، هذا يمارس إرشاد وهذا يمارس خطابة وهذا يمارس، كل بحسب قدرته.
بس زي ما ذكرت،
إنما أقول كتخطيط للمستقبل حتى نتفادى المشاكل مستقبليا، كتخطيط للمستقبل يفترض هكذا.
نعم. وأنا هذا إنما هذا صاحب التحصيل القليل، يعني هذا السؤال مركز على، وكثيرين ترى في مجتمعنا سيدنا ربما مطلعين على المسألة، يعني كثيرين من جماعة التحصيل القليل مال أبو سنتين ويكتفي ويرجع، كثيرين في مجتمعنا، يعني هذول كيف ماذا بماذا ينصحون يعني؟
لا أنا ما يعني أنا أقول كل هو بحسب معارفه وبحسب ما يمتلك من معلومات يؤدي هذه المعلومات بمقدار ما يمتلك.
نعم.
وأما التخطيط للمستقبل فلا بد أن نتفادى هذه المشكلة.
نعم.
التي هي موجودة.
نعم. الأخ من سارفع. الأخ يبدون سيدنا المشكلة واضحة من خلال الأسئلة من هذا واجد، ما أدري من شاقل منها بعد.
سيدنا السلام عليكم.
عليكم
علي السويد. ذكرتم المشاكل التي تواجه طالب العلم في إيران، والآن كما تعرفون في العراق، الله يفرج إن شاء الله عن إخواننا، سيدنا نريد منك الكثير ونرغب في الكثير. القطيفة التي كانت تسمى النجف الصغرى، كل ما نريد تواجدكم أكثر في الجامع، وإن شاء الله تكون عندنا حوزة وفي المكتبة، وأخيرا نحتاج لتواجدكم في البلد أكثر، وشكرا.
نعم أحسنت. في أحد مداخل آخر؟ المداخلة في آخر، ولا نبدأ الأسئلة؟ استاذ خليفه
طبعا. السلام عليكم خليفه الغانم. السلام عليكم سيدنا الجليل، كثر الله من امثالكم ان شاء الله. سؤالي قد يحصل هناك بعض في فكرة تطرح عند العلماء يختلفون عليها، البعض يراها من الثوابت المطلقة والبعض الآخر يراها أنها تناقش، وعندما تطرح هذه الفكرة يعني يتفاجأ عامة الناس وأبناء الطائفة أن يصل الاختلاف بينهم إلى حد التلاسم، فأين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ينعكس على سلوك الناس. ف ممكن من سماحتكم من يعني يضح ذلك، ولا أحب أضرب مثل أمثلة يعني
لا أبدا تمييز الأفكار. يعني إذا كانت هذه الفكرة من المسلمات بين المسلمين أو بين الإمامية، فمن الطبيعي أن المنكر لها أو المشكك فيها يوصف بهذا الوصف، أنك بهذا الإنكار أو بهذا التشكيك خرجت عن ما هو المسلم بين الإمامية أو بين المسلمين. أما إذا كانت فكرة خلافية في حد ذاتها فمن حقه أن هو من حقه أن يناقش، على كل حال غاية ما في الأمر. إذا ناقش في القسم الأول الذي هو من المسلمات وقال أنت من حقك أن تناقش، لكن أيضا من حقنا أن نقول لك بأنك خرجت عما هو المسلم بين المسلمين أو بين الإمامية.
نعم.
وأما إذا كانت الفكرة من القسم الثاني حقه أن يناقش وينقد ويضع رأيه إذا كان فعلا من أهل التخصص.
نعم.
ومن أهل العلم.
قد يكون السيد يخطئ مثلا أو في هذه الفكرة، ولكن له إيجابيات كثيرة، يعني ينسف الرجل الكامل.
قد يخطئ. إيه؟ ما حد ما يخطئ يعني.
نعم فيخطئ، لكن الإنساف يعني هذا المشكلة.
شكرا لكم.
في مداخل آخر إخوان بس نكتفي حول الأسئلة قبل ما نحول سيدنا على الأسئلة. الاستوانة اللي وزعت أقرأ الأسئلة السريع. هل أنت راض عن دور طلبة العلوم الدينية في المنطقة؟ هل تلاحظ أنك تطور ملحوظ في نشاط طالب العلم؟ هل كان التطور والتغير طالب العلم مناسب ومواكب لروح العصر؟ هل طالب العلم ندا قويا للعوامل المحيطة والتحديات المعاصرة؟ هل تشعر بانعدام الثقة بين المجتمع ورجال الدين في الوقت الراهن؟ هل هناك تغير في أسلوب وطرح الطالب الحوزوي الدارس خارج المنطقة عن الدارس داخل المنطقة حسب النسب؟ السؤال الأول، هل أنت راض 30-1 صوت 20%، 40% 30 صوت، 60% 28 صوت، 80% 5 أصوات، 100% 10 أصوات؟ سأرجح الكفة يعني 20-40 صوت. هل تلاحظ أن هناك تطور ملحوظ في نشاط طالب العلم؟ النسبة الأكبر 40%، هذا 36 صوت. أنا بأخذ بس أعلى رقم على أساس أختصر. هل كان تطور التغير لطالب العلم مناسب ومواكب لروح العصر؟ 35 اللي هي 20% الأكثر، يعني بعبارة أنه مواكب للتطورات والتغيرات. هل طالب العلم ندا قويا للعوامل؟ 38% أخذت 20% يعني هي الأقل. هل تشعر بانعدام الثقة بين المجتمع ورجال الدين؟ 23% أخذت 20% يعني المراجحة. هل هناك تغير في أسلوب طرح الطالب الحوزوي الدارس خارج المنطقة عنه داخل المنطقة؟ أخذت النسبة 80%. هذا إحصائي سيدنا تعطي تصور أن في مشكلة قائمة حقيقية تحتاج.
طبعا احنا لعلاج هذه المشكلة يا اخوان يعني من حق طلبة العلم ان يحتجوا علينا، يعني قولوا انتوا الان جلستوا سويت استبيان، هم سووا لنا جلسة احنا كطلبة علم وسووا لنا استبيان، يعني مثل ما انتون الان اجتمعت الان كم نفر انتم موجودين هنا؟
100
شخص. اجمعوا 50 من طلبة العلوم بس هم فقط، وطرحوا عليهم شنو مشاكل المجتمع وياكم، شنو يعني العوائق التي تجدونها في أداء دوركم، وطرحوا أيضا عليهم استبيانات وعرفوا النتائج. أنت ما تقدر تتوصل إلى عمل فاعل حتى تأخذ من كلا الطرفين وتستبين كلا الجهتين.
نعم. على كل حال أنا أدخل في الأسئلة. سيدنا يقول حيث أن المرجعية والحاكمية للدين
في جميع مجالات الحياة فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق طلبة العلوم الدينية. لماذا لا يتصدى الطلبة لقيادة المجتمع بعد تأهيل أنفسهم للمجالات التي يريد العمل فيها؟
ورجعنا على نفس المشكلة ورجعنا للسؤال، شو المقصود بقيادة المجتمع؟ يعني قيادة سياسية؟ حددوا هذه الكلمات العامة المموجة نفسي، شنو المقصود القيادة السياسية؟ أو المقصود أن يكون طالب علم منظر للمعارف الدينية؟ أو المقصود القيادة الاجتماعية؟ لابد أن يحدد ما هو المقصود بالقيادة ثم نحن نجيب عن هذا السؤال. نعم.
من يحاسب طالب العلوم الدينية؟
يحاسبه أساتذته علماء الحوزين، ليست المسألة هكذا. إذا كان هناك ملاحظات لا يحاسب الله، هذا معلوم يوم القيامة خالد. الله يحاسب كل شيء ويسأل عن المحاسبة الآن يعني في الدنيا.
هل المجتمع
المحاسب كما أن الطبيب إذا أخطأ هناك حكومة تحاسبه، من يدرس في أي جامعة إذا أخطأ بدارة الجامعة تحاسبه، أيضا هناك حوزة وهناك مرجعية يمكن أن يرفع إليها ويكتب إليها.
هل من خلال يعني المجتمع
مرجع؟ لا، أنا أقول هناك جهة
جهة
مخولة وهي المرجعية أو الحوزة يكتب إليها.
يقول ليس المطلوب أن تكون القيادة من قبل طالب العلم فقط، ولكن هناك عدم وجود ابتعاد حقيقي عن مشاركة رجل الدين مع العاملين في المجتمع في قضايا المجتمع بتنوعها، وبالتالي بما أن طالب العلم في النهاية الكلمة مو واضحة، هذه هو جزء من المجتمع، فلماذا لا يشارك وينحسر عن المشاركة الحقيقية؟
إذا كان المقصود عدم المشاركة في الأنشطة الثقافية أو الأنشطة الاجتماعية، فكما قلت الحل أن تكون إدارة هذه الأمور جماعية ويكون جزءا منها، وهذا يشجعه على المشاركة. نعم.
الأسئلة كلها تركز على مشاركة طالب العلم، يعني يمكن موضوع التركيز على دراسة والوقوف معه. ما أشوف السلام.
نعم.
طيب سماحة السيد حفظكم الله، ذكرتم الوضع المعيشي لطالب العلم المثابر في الحوزة، وليس كلهم كذلك، ولعل بعضهم يقل التحصيل عنده فيرجع إلى البلاد مع الاحتفاظ بالزي الديني، لماذا تنصح مثل هؤلاء؟ لعلك أجبتم سيدنا على نعم. سماحة السيد الكريم تقبل الله أعمالكم والحمد لله على السلامة. السؤال: ما هو مشروع السيد منير للنهوض بالحوزة العلمية لو تم له ذلك؟
مشروعي ما أقوله في هذه في هذه العجالة. نعم.
سماحة السيد كثر الله من أمثالكم، لماذا يحصل بين علماء الدين، أنا أمتنع صراحة من السؤال، أشوف في كلمات شوي
مضمونه
يعني هو يشير إلى حد التلاسم، يعني
تلاسم بري، هذه ظاهرة مؤسفة أن يصل بين رجال الدين الذين هم قدوة في الأدب وفي التعالي على الحزازات الشخصية والتسامي على الشحنات الشخصية، أن يكون بينهم يعني تلاسن أو تنابز. هذا
يشير الأخ الكريم أن هناك بعض الحوزات قد تكون صغيرة أو غير معروفة في لبنان أو في غيرها، فيها نظام قوي في الاختبارات والقبول وشروط الالتحاق، وتؤهل طلبة مميزين ولهم يعني وجود علمي قوي.
لا بأس إذا كان موجود هذه الحوزات، فل يعني يكون لها إعلام حتى تعرف ويقصد من قبل الناس.
مثل هل لديكم مشروع تغييري وبشكل مباشر في أوساط المؤسسة الدينية في منطقتنا؟
نعم، لنا مشروع طبعا، وإلا ما تكلمنا. أنا مشروع ونمشي فيه مراحل، مرحلة بعد مرحلة وخطوات منتظمة. نعم.
يقال أن الدين هو السياسة والسياسة هي الدين، ما هو المقصود بهذه المقولة؟
يعني إذا المقصود أن الدين كله سياسة، لا غلط طبعا، الدين ليس كله سياسة. وإذا المقصود أن الدين لا ينفصل عن السياسة، بمعنى أن السياسة جزء مهم من الدين، كما في زيارة الجامعة ساسة العباد، الإمام يصف أهل البيت لأنهم ساسة العباد وأركان البلاد، إذا كان المقصود بأن السياسة جزء من الدين فهذا كلام صحيح.
عن أمير المؤمنين عليه السلام زكاة العلم إخراجه.
نعم.
هل أن إخراج العلم يكون بأداء الرسالة العملية وتسلم الحقوق الشرعية؟
مثلا تسلم الحقوق الشرعية ما يريد خلفها القمر الخاصة، بس أداء الرسالة العملية ترى مو أداء سهل. يعني نتصور أن شرح الرسالة العملية، نرجع لنفس الكلام اللي قلناه أول شيء، شرح الرسالة العملية كأنه عملية سهلة، وشنو قيمتها؟ لا، عملية صعبة. شرح الرسالة العملية عملية تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى مراجعة مصادر، تحتاج إلى تأكد من المعلومات ووثوق منها، ولذلك هذه مهمة صعبة. إذا يقوم بها طالب العلم فهو قد قام بعمل عظيم يشكر عليه ويثاب عليه. نعم.
يبدو أن هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة. هل يتكلم السيد عن موضوع تعويم أو تقويم الفقاهة؟ فظاهرة أن كل من رب لحية وكل أخذ مصباح وكذا يفتي في الأموال والأعراض، ما السبب في نظركم الشريف وما الحل؟
أنه يعني كما ذكرنا أنه الناس تجعل لكل شيء تخصص إلا الدين. إذا تكلم شخص في الطب قالوا لا تتكلم متخصص.
نعم.
إذا تكلم في الهندسة لا تحكي متخصص. أما إذا تكلم في الدين مقبول، والدين أيضا تخصص. يعني كما يطلب من أي شخص أن لا يتحدث في الطب حتى يكون متخصصا، فأيضا يطلب من أي شخص أن لا يتحدث في الدين حتى يكون متخصصا. تجد أناس كثيرين هو أديب أو شاعر أو مفكر أو مثقف يتحدث في الفكر الديني بكل طلاقة، يهدم فكرة ويبني فكرة ويطرح مفاهيم وينظر للمسلمين، هذا أيضا يطلب منه أن يكون شنو متخصصا، كما يطلب في أي مجال آخر أن يكون متخصصا.
يذكر الأخ أن هناك مشكلة كفجوة موجودة، وذكرتم في إجابة على أول سؤال بروح المبادرة من المجتمع يبادر للرجل الدين. يقول لماذا لا تعقد اجتماعات كحل يطرح دورية بين علماء الدين في المنطقة لحل مثل هذه المشكلة؟ أول هناك يعني محاولات
بل يا دا يعني أحسنتم، هذا الذي بين علماء الدين، لو بين علماء الدين والناس
علماء الدين وعلماء الدين بل. والناس
بين علماء الدين أنفسهم هذه نسعى إليه كل ما نستطيع، بين علماء الدين والناس مثل ما صار الآن، مثل ما أنتم عقدتوا ندوة مع سيد منير فأقدوا ندوة مع طلبة علوم أخرى وطرحوا عليهم المشكلة وطرحوا عليهم التساؤلات حتى تعم هذه الثقافة ويصير روح مبادرة من خبر الجميع لردم الفجوة كما ذكرنا.
الأخ الكريم يذكر وجود تقارب أو لقاءات بين رجال الدين في القطيف والأحساء، لماذا لا تعقد؟
بل موجود هذا اللقاء. نعم. موجود.
سماحة السيد لو أعطيت الزعامة الدينية في المنطقة،
وشنو الزعامة الدينية؟ رجعنا إلى شنو الزعامة؟ تقصد الزعامة السياسية؟ لا، أنا ما أسعى لزعامة سياسية. تقصد الزعامة الاجتماعية؟ يعني لابد من التحديد هذه الأمور، كلام مطلق هذا لا يجدي ولا أقدر أجيب عنه. أنا
تكلمت أنه عن مشروع. ما هي معايير أو مؤهلات طالب العلم المتميز أو الذكي؟
معايير
أو مؤهلات طالب العلم المميز أو المتميز أو الذكي، يعني مواصفات الطالب. لما نقول طالب ذكي،
طالب الذكي يعني احنا ما نقدر نعرفه إلا إذا من خلال تفوقه في الدراسة، يعني كان في الثانوية متفوق،
يعني لابد أن
يعرف أنه طالب ذكي. نعم،
يعني قبل ما يجرب الطلاب،
يعني هو كان مثلا كان متفوق في دراسته، فلذلك نقول هذا طالب ذكي. مثلا كيف نعرف أنه ذكي أو غير ذكي؟
زين سيدنا، إلى أي حد بالنسبة لأبناء المجتمع يعتمد على يعني ثقة المعلومة الصادرة والواردة من طلبة العلوم الدينية؟ هل كل طالب علوم ديني يطرح معلومات؟
أنا أتصور الناس ليسوا بهذا الحد بسطاء ومغفلين، يميزوا الناس، تميز الأطروحات، تميز الكلمات، الناس ليست مغفلة وبسيطة لهذه الدرجة. خل يصعدوا 5-6 خطباء، الناس تميز بينهم. خل يصعد 5-6 من أهل العلم في المسجد، الناس تميز. الناس تميز قوة الطرح والكفاءة والدقة والاحتياط من هذا الطالب، إذا رأوا طالبا محتاطا في أطروحاته، إذا رأوا طالبا دقيقا في أطروحاته، يركز على المنطق العلمي دائما في أطروحاته، من الطبيعي أن يكون هذا موردا للأطمئنان وللتفاعل. نعم.
يشير الأخ الكريم أن هناك وجود نقص عند بعض رجال الدين في استداب الشباب غير الملتزمين أو البعيدين عن المسجد أو الحسينية.
نعم.
يعني كأنه يقول ما يطرح الآن ها هنا مطروح لهناك،
صح،
حالة التدين موجودة قائمة عندهم،
صح،
ماذا عن الأشخاص خارج،
صح،
هذه الحدود وهذه
الوضع. يعني هذه قضية ضرورية، يعني الانفتاح على الجيل الآخر، الانفتاح على الصنف الآخر من المجتمع من خلال وسائل معينة أمر ضروري ولا بد من التفكير فيه بجدية.
سؤال من إحدى الأخوات يبدو، هل لدى سماحتكم حوزة تخص النساء وما هي الشروط والضوابط؟
أنا إلى الآن ما عندي حوزة تخص النساء، لا، موجود في صنف حوزة.
هذا السؤال راح. كيف يمكن إصلاح حال طلبة العلم في المنطقة، خصوصا أولئك الذين يستخدمون مكانتهم الاجتماعية، وضعهم شوية خط ضعيف، لأفراد المجتمع نفسه للوصول لمآرب لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟
أي حال، أنا يعني وجود الظواهر الشاذة في كل صنف. نعم.
على كل حال يبدو الأسئلة في كثيرة لا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نشكر هذا الينبوع الصافي الزلال، ينبوعنا الخليجي، والذي نتطلع ونتأمل أن يكون مشروعا من مشاريعنا الكبرى في تصفية نفوسنا، ما يربطنا بالله سبحانه وتعالى ويربطنا بأهل البيت عليهم السلام. كل الشكر، كل التقدير، كل التثمين لهذا السيد الجليل، والذي أتى للتو من سفر بعيد وحرص على أن يحضر معكم ويشارككم هذا اللقاء وهذا الهم. نأمل من الله العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناته، ونشكر ونقدر لكم هذا الحضور، والسلام عليكم.
نحن نشكركم جميعا إن شاء الله، سواء كنتم خليجيين أو غير خليجيين.
الله يبارك فيك سيدنا، الله يبارك في العافية.